الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نلتقي معكم فيه في درس آخر من دروس جمع الجوامع. قال المؤلف: الكتاب الخامس في الاستدلال. الاستدلال يعني طلب الدليل، مرة يطلق على أخذ الدليل أيا كان هذا الدليل، ومرة يطلق بإطلاق خاص وهو الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وهو مراد المؤلف هنا. قال المؤلف: فيدخل فيه القياس الاقتراني، والمراد به قياس يكون فيه اقتران شيء بآخر، وبحيث لا تكون النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه، كما يدخل فيه القياس الاستثنائي، وهو الذي تكون النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه. مثال ذلك ما لو قال: الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام، هذا قياس اقتراني، اقترنا الوصف معا. أما القياس الاستثنائي فلو كما لو قال: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس ليست بطالعة فالنهار غير موجود. وهكذا يدخل فيه قياس العكس، والمراد بقياس العكس أن يبين أو أن يقول بأن منافي العلة موجود فيلزم منه عكس الحكم أو ضد الحكم. قال: ومنه أيضا قولنا: الدليل يقتضي ألا يكون كذا، خلف في المسألة الفلانية لمعنى مفقود في صورة النزاع، فيبقى الحكم على الأصل في كونه يقتضي ألا يكون كذا. ومن أنواع الاستدلال أن يقول: انتفى دليل المسألة فينتفي الحكم المرتب عليها، كقولنا: الحكم يستدعي دليلا ولم يوجد دليل، وبالتالي فإنه لا حكم. وإلا يعني لو قلنا بغير ذلك للزم تكليف الغافل ولا دليل على تكليفه بالسبر. أو الأصل، يعني لو قال بأن الأصل يستدعي كذا ولكنه خلف في كذا فيبقى ما عداه على حكمه. ومن أنواعه أن يقول: وجد المقتضي للحكم العلة، يعني المقتضي يعني المعنى الذي يثبت بناء عليه الحكم وبالتالي يثبت الحكم، أو وجد المانع فينتفي الحكم، أو فقد الشرط فينتفي الحكم، خلافا للأكثر في عدم الاستدلال بمثل هذه الأمور. انتقل المؤلف إلى ذكر دليل آخر، ألا وهو دليل الاستقراء، المراد به تصفح الجزئيات لاستخلاص حكم كلي منها. مثال ذلك يقول: وجدنا الناس، وجدنا أن كلما فتشنا إنسانا وجدنا أن لديه قلب، فهذا يدل على أن كل إنسان عنده قلب. فالاستقراء استدلال بالجزئيات لإثبات حكم كلي، فإن كان الاستقراء تاما بتصفح جميع الجزئيات فهو قطعي، أي بالكل، إن كان تاما أي كان الاستقراء في جميع الصور إلا في صورة النزاع، فحينئذ تلحق صورة النزاع بها فيكون قطعيا عند الأكثر. وقد يكون الاستقراء ناقصا بأن لا يكون التصفح لجميع الجزئيات وإنما بأكثرها، فحينئذ يكون الاستقراء ظنيا، ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب. ومن أمثلته أن يقول القائل بأننا تصفحنا أداء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات فوجدنا أنه يصلي النوافل على الراحلة ولا يصلي الفرائض على الراحلة، وصلاة الوتر قد صلاها على الراحلة، فدل ذلك على أنها نفل وليست بفرض. دليل آخر ألا وهو دليل الاستصحاب، والمراد به إبقاء ما كان ثابتا على ثبوته وما كان منفيا على نفيه، وهو على أنواع استصحاب العدم الأصلي. مثال ذلك يقول: الأصل عدم تحريم الأشياء، فهذه السلعة الجديدة التي جاءتنا نأخذ فيها بحكم الأصل استصحابا للعدم الأصلي. أو يقول: الأصل براءة الذمة، فلا نلحق بالذمة شيئا من الواجبات إلا بدليل. ومن أنواعه استصحاب العموم، فالأصل في العمومات أن تشمل جميع الأفراد، فلا نستثني فردا إلا بدليل. ومنه استصحاب النص، فالأصل أن النصوص محكمة غير منسوخة، وبالتالي لا يصح أن تقول هذا النص منسوخ إلا بناء على دليل. إلى أن يرد المغير الذي يغير حكم العدم الأصلي أو العموم أو النص. وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا، وبالتالي هذا يسمى استصحاب الوصف. هذا النوع الأخير يسمى استصحاب الوصف. فإذا كان هناك وصف دلنا الشرع على ترتيب الحكم عليه وقد ثبت في الزمان الماضي، فحينئذ هل نبقي الحكم بقولنا أن الأصل بقاء ذلك الوصف وعدم تغيره، أو لا يجوز لنا ذلك؟ قال: وما دل الشرع، يعني والأوصاف التي دل الشرع على ثبوتها وتعليق الحكم بها، فإننا نبقي الحكم كذلك وهو حجة مطلقا، أي في الإثبات والنفي، وهذا مذهب الجمهور. والحنفية قالوا: نثبته في الدفع، يعني لا نورد عليه أشياء في الدفع، يعني في إزالة القادم الجديد، لكن لا نثبته في رفع ما كان موجودا. وأمثل لي مثال في ذلك: حياة المفقود. حياة، الأصل أن المفقود لا زال حيا، فلا نثبت وفاته إلا بدليل، سواء، وبالتالي لا نقسم ماله على الآخرين، وإذا مات أحد من قرابته فإنه يرثه هذا المفقود، فأثبتنا حياته في الدفع والرفع. الحنفية يقولون: نثبته في الدفع وبالتالي لا يوزع ماله، ولكننا لا نثبته في الرفع وبالتالي لا نعطيه من أموال قرابته الذين ماتوا في أثناء غيبته. وهناك من قال: نستصحب الوصف بشرط ألا يعارضه وصف ظاهر مطلق أو وصف ظاهر غالبا، وقيل أو وصف ذو سبب. قال: ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا، فاحتمل كون صواب ليدخل بول وقع التغير به، واحتمل كون هنا هذه الزيادة الصواب ليدخل بول وقع، هذه إيش جملة يعني يقترح من كتبها أن تكون بدل الجملة الأولى، وبالتالي لا يصح إدخالها هنا. وقيل: ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا، واحتمل كون التغير به. أو تقول: ليخرج، يقول صوابه ليدخل بول وقع، هذا اعتراض من المحشي. قال: والحق سقوط الأصل إن قرب العهد، وبالتالي ننسب التغير له، واعتماده كذا إن بعد، يعني أننا لا نلتفت إليه إن كان بين وقوع البول والتغير زمن كثير. سقوط الأصل إن قرب العهد واعتماده إن بعد. ولا يحتج باستصحاب حال الأصل في محل الخلاف، يعني إذا كان هناك مسألة مجمع عليها فتغيرت إحدى صفاتها، فحينئذ هل نقول بأن الحكم الثابت حال الاتفاق والإجماع نستصحبه هنا أو لا؟ ومن أمثلته مثلا: من شاهد الماء قبل دخوله في الصلاة وهو متيمم لزمه الوضوء، فإذا شاهد الماء في أثناء الصلاة الأولى بالإجماع، فإذا شاهد الماء في أثناء الصلاة هل نقول يلزمه الوضوء استصحابا لما اتفق عليه فيما لو رأى الماء قبل دخوله في الصلاة؟ اختلف العلماء. المؤلف يختار أنه لا يحتج به، ورأى المزني والصيرفي وابن سريج والآمدي أنه يحتج به. الأولون قالوا لا يصح أن نستصحب الإجماع في محل الخلاف، والآخرون قالوا نحن في الحقيقة نستصحب مستند الإجماع لا ذات الإجماع. قال: فعرف أن الاستصحاب ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح لتغيير الحكم فيهما. أما ثبوته في الأول، هذا نوع آخر يسمى الاستصحاب المقلوب، وهو أن يقول هذا الوصف وجد في زماننا الحاضر، فهذا دليل على أنه كان موجودا في الزمان الماضي. أما ثبوته في الأول في الزمان الماضي لكونه قد ثبت في الزمان الحاضر، فهذا يسمى استصحاب المقلوب. وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا بالأمس لكان غير ثابت، فليقتضي استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك، فدل على أنه ثابت. انتقل المؤلف إلى مسألة مطالبة المدعي بالدليل. المثبت لا بد له من دليل، النافي هل يطالب بالدليل؟ قال المؤلف: لا يطالب النافي بالدليل إن ادعى علما ضروريا. في العلم الضروري في الإثبات والنفي لا يطالب صاحبه بالدليل، وإلا فيطالب. يعني من ادعى نفيا في غير الضروري فإنه يطالب بالدليل، وذلك لأنه لا بد في إثبات أو في نفي الدعوى من دليل. ولذا قال لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله تعالى لهم: قل هاتوا برهانكم. قال: ويجب الأخذ بالأقل المقول. يعني إذا كان هناك اتفاق بين الأقوال على قدر مشترك، فحينئذ هذا القدر المشترك ثابت، ودليله الإجماع على ثبوت الحكم فيه، وما عداه يحتاج وما زاد عنه يحتاج إلى دليل. وقد يكون الأقل كما ذكر المؤلف هنا، كما مثلا في مسألة دية الكتابي، فقد قيل بأنها الثلث والنصف ودية كاملة، فالقدر المشترك الثلث. وقد يكون القدر المشترك في الأكثر، كما في مسألة قصر الصلاة، فطائفة قالوا بأربعين كيلو، طائفة قالوا بثمانين، وطائفة قالوا بمئة وعشرين. فالقول بمئة وعشرين هذا متفق عليه بين الأقوال أنه يجوز القصر فيه، ولكن الاختلاف في ما عداه. قال: وهل يجب بالأخف أو الأثقل أو لا يجب شيء؟ يعني هل من أنواع الاستدلال الأخذ بأخف القولين أو بأثقلهما، أو أنه لا يلتفت إلى الخفة والثقل؟ أقوال على راجحها هو الثالث. قال: مسألة اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا بالنبوة قبل النبوة بشرع، واختلف المثبت، فقيل متعبد بشرع نوح، وقيل إبراهيم، وقيل موسى، وقيل عيسى، على أقوال، الله أعلم بالحال. طيب، بعد النبوة هل هو متعبد بشرع من قبلنا أو لا؟ قال: وبعد النبوة المنع، يعني اختياره. ونقول في هذا بأن ما نقل من الشرائع بطرائقهم فإنه لا يحتج به بالإجماع، وما نقل بطريقنا فإن قرره شرعنا فهو شرع لنا، كقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإن ورد شرعنا بنسخه فليس شرعا لنا، كقوله: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وإن لم يرد شرعنا بإثباته أو نفيه فهو موطن الخلاف. حكم المنافع: أما قبل ورود الشرائع فالصواب أنه أصلا لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع، وأما بعد ورود الشرائع فالأصل أن المضار على التحريم وأن المنافع على الحل، لقوله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الاستحسان، قال المؤلف: قال به أبو حنيفة وأنكره الباقون. ولماذا وقع الخلاف هنا الخلاف لم يتوارد على محل واحد، لم يتوارد على محل واحد. فالذين أنكروا الاستحسان فسروه بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا نوع من أنواع الهوى لا مستند له ولا ضابط له. وأما من أثبته فقال هو ترك القياس لدليل أقوى منه، وبالتالي فالخلاف لم يتوارد على محل واحد، ولذا فسر بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، وهذا ما يسمى بالإلهام. والجماهير على عدم الالتفات على ذلك، ورد بأنه إن تحقق عرفنا دليله فهو معتبر، وإن لم يتحقق فلا يصح لنا أن نقيس أن نثبت الحكم به. وبي يعني أن الاستحسان فسر بتعريف آخر وهو عدول عن القياس إلى أقوى منه، وهذا لا خلاف فيه. أو عن الدليل إلى العادة، ورد بأنه إن ثبت أن العادة حق فقد قام دليلها وبالتالي تقدم على القياس، كالعوائد التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. وإن ردت العادة فإن تحقق الاستحسان مختلف فيه، فمن قال به فقد شرع. أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والخط عن الكتاب ونحوهما فليس من ذلك النوع المنكر. وهذا كان جواب أن الشافعي مرة أنكر الاستحسان وقال من استحسن فقد شرع، ومرة يقول آخذ بكذا استحسانا، وما ذاك إلا أن اسم الإحسان يطلق على معان مختلفة لكل حكمه. قال المؤلف قول الصحابي، الصحابي هنا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة بحيث يعرف منه شيئا من أحكام التنزيل. وقول أقوال الصحابة على أنواع، النوع الأول عند اختلاف الصحابة فبالتالي لا يكون قولهم حجة على قولهم الآخر، يمكن أن يكون كل واحد من أقوال الصحابة صحيحا لكنه لا يجوز الخروج عن أقوالهم لما في ذلك من إحداث قول جديد في المسألة. طيب، المسألة الأخرى عندما ينتشر قول الصحابي ويشتهر، هذا إجماع سكوتي تقدم معنا، إذا كان هنا قول صحابي لا مخالف له من الصحابة ولم ينتشر في زمانه فهل يكون حجة أو لا؟ اختار المؤلف أنه ليس بحجة، وقال الشيخ الإمام هو حجة في التعبديات فقط، وهناك من قال بحجيته. طيب، إذا قلنا بأنه حجة فإنه يؤخذ على أنه دليل، هل يجوز لنا أن نقلده لا على الاحتجاج به؟ قال وفي تقليده قولان، لارتفاع الثقة بمذهبه لأنه لم يدون في زمانه، وقيل بأن قول الصحابي حجة فوق القياس يقدم على القياس فإن اختلف صحابيان فكدليلين، وقيل قول الصحابي حجة لكنه دون القياس. هل يخصص العموم بقول الصحابي؟ قولان للعلماء، وقيل حجة إن انتشر، وهذا إيش في الإجماع السكوتي، وقيل إن كان قول الصحابي يخالف القياس فحجة وإلا ليس كذلك، وقيل إن انضم إليه قياس التقريب كان حجة وإلا لم يحتج به، وقيل يحتج بقول الشيخين أبي بكر وعمر فقط لحديث اقتدوا بالذين من بعدي، وقيل يحتج بأقوال الخلفاء الأربعة لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعن الشافعي أنه يحتج بأقوال الثلاثة. أما وفاق الشافعي زيدا في مسألة الفرائض فليس لأخذا بقول زيد مجردا، وإنما بناء على أن الدليل قد دل على صحة مذهب زيد في ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر الإلهام، وقال هو شيء يقع في القلب يثلج به الصدر يخص الله به بعض أصفيائه، لكنه لا يحتج به عند جماهير الأمة. لماذا؟ لأنه لا يوجد له ضابط، وقد يكون ما ألقي في النفس من وساوس الشيطان، وفإن الإنسان غير معصوم في خواطره، قال خلافا لبعض الصوفية. قال القاضي حسين: مبنى الفقه على قواعد. القاعدة الأولى أن اليقين لا يرفع بالشك، لحديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والضرر يزال لقوله تعالى لا يضار كاتب ولا شهيد، ولحديث لا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، والعادة محكمة لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. قيل أيضا من القواعد الأمور بمقاصدها لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تكلم المؤلف بعد ذلك عن التعادل والترجيح، فقال يمتنع تعادل قاطعين، التعادل التساوي من كل وجه، التساوي من كل وجه، وكذا الأمارتين وهي الأدلة الظنية في نفس الأمر على الصحيح. فإذا توهم أنه يوجد تعادل فماذا نفعل؟ قال بعضهم يقول يخير المكلف بين هذه الأدلة، بعضهم يقول تتساقط ونبحث عن غيرها، وبعضهم يقول نتوقف، وبعضهم يقول نتخير في الواجبات وتتساقط الأدلة في غير هذه على أقوال. وهذه المسألة مبنية على أنه قد يوجد تعادل ولا يوجد تعادل، وبالتالي قد يكون هناك تعارض لكن في ذهن المجتهد ليس في حقيقة الأمر، فحينئذ نحتاج إلى طرائق دفع التعارض وستأتي معنا. هل يمكن أن يكون للفقيه المجتهد قولان في زمن واحد أو لا؟ وذلك أنه نقل عن الشافعي في بعض المسائل أنه قال فيها قولان ولي فيها قولان، وبالتالي شنع على الإمام الشافعي في ذلك، فيحاول كثير من الشافعية الرد عن الإمام الشافعي في ذلك، فقال وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان، يعني ليس في زمان واحد، فالمتأخر يكون قوله، وإلا فيما يعني إذا لم يكن هناك معرفة بالتاريخ بين هذين القولين فحينئذ نرجح بينهما بحسب أدلته وقواعده، وإلا يعني إذا لم يكن هناك معرفة بالتاريخ فما ذكر فيه المشعر بترجيحه فيكون هو مذهبه، وإلا يعني إذا لم نعلم بما مدى موافقة أحد القولين لقواعده فحينئذ يتردد فيه. ووقع الشافعي في 14 مكانا، ووقع للشافعي في 14 مكانا قال لي فيها قولان، قال وهو دليل على علو شأنه علما ودينا، يرد به على من قدح في الشافعي. ثم قال الشيخ أبو حامد مخالف أبي حنيفة منها أرجح من موافقته، يعني ما خالف فيه الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة أرجح يعني أكثر، يعني هناك مسائل خالف فيها الشافعي أبا حنيفة، هناك مسائل وافق، أيهما أكثر؟ فأبو حامد الإسفرايني يقول المخالفات أكثر، والقفال يقول الموافقات أكثر، وقول القفال هنا أرجح. قال والأصح الترجيح بالنظر، فإن وقف فالوقف، وإن لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن له قول في نظيرها فحينئذ نثبت له قولا بناء على القياس، فهو قوله المخرج فيها على الأصح. والأصح أن الأقوال المخرجة لا تنسب إلى الأئمة إلا إذا وضحت أنه مخرج على قوله، لكن إذا كان للإمام نص في مسألة وأمكن القياس على قول آخر له، بحيث نقول في هذه المسألة للإمام قول منصوص وقول مخرج على قوله في مسألة أخرى، فحينئذ هل يصح هذا التخريج أو لا؟ قولان لهم. قال: ومن معارضة نص آخر للنظير تنشأ الطرق. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة الترجيح، وتقدم أنه إذا وجد تعارض فإننا نحاول أولا الجمع بين الدليلين بحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل آخر، فإذا لم نستطع الجمع نظرنا إلى الدليل وجعلنا المتأخر بمثابة الناسخ للمتقدم، فإن لم نعرف التأريخ فإننا نرجح بينهما فنأخذ بالدليل الأقوى. متى يكون هناك تعارض في ذهن المجتهد؟ إذا ثبت اتحاد الزمان في الدليلين. أما إذا اختلف الزمان فالدليل الذي يوجب على المرأة الصلاة والدليل الذي يحرم على المرأة الصلاة حال الحيض، هنا لا تعارض لاختلاف الوقتين. والثاني لا بد من صحة الدليلين، فالدليل الضعيف لا يعارض به الدليل الصحيح. والثالث اختلاف الدليلين في المدلول، فلو كان كل من الدليلين يدل على المشروعية أو على الجواز فلا تعارض، أما إذا دل أحدهما على الوجوب والآخر على المنع فحينئذ يقال بالتعارض. قال المؤلف: والترجيح تقوية أحد الطريقين على الطريق الآخر. إذا كان هناك تعارض وجب علينا أن نرجح إذا لم نتمكن من الجمع ولا معرفة التاريخ، والعمل بالراجح واجب لقوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. القاضي لا يرى العمل بالظنيات في باب الترجيح، ولذا توقف في هذا ونسب المؤلف إلى القاضي أبي بكر فقال: إلا ما رجح ظنا إذ لا ترجيح بظن عنده. وقال أبو عبد الله البصري مسمى جعل: إن رجح أحدهما بالظن فحينئذ لا يلتفت لهذا الترجيح ويكون المكلف مخيرا بينهما. ولا ترجيح في القطعيات لأنه أصلا لا يوجد تعارض بينها. إذا كان هناك دليل متأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن نقل المتأخر بالآحاد عمل به لأن دوام المتواتر مظنون، وبالتالي عورض به خبر الواحد المتأخر. قال: والأصح الترجيح بكثرة الأدلة وبكثرة الرواة، وأن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما وهو الجمع الذي ذكرته قبل قليل، ولو سنة قابلها كتاب فحينئذ يعتبر، فحينئذ نحاول الجمع بينهما ولا نقدم الكتاب مطلقا، ولا يقدم الكتاب على السنة مطلقا ولا السنة عليها ولا السنة على الكتاب ما دام يمكن الجمع بينهما خلافا لبعضهم. فإن تعذر الجمع وعلم المتأخر فالمتأخر ناسخ، وإذا لم يعلم فحينئذ نعمل بالترجيح ورجع إلى غيرهما. وإن تقارنا أي الدليلان فالتخيير إن تعذر الجمع والترجيح وجهل التاريخ وأمكن النسخ رجع إلى غيرهما. قال ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أسباب الترجيح بحسب الإسناد، فقد يرجح بعلو الإسناد وهو قلة طبقات الإسناد، وقد يرجح بفقه الراوي وبلغته وبنحوه وورعه وضبطه وفطنته إذا كان أرجح في هذه الصفات من غيره. ولو روي المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعة أيضا يرجح بكون الراوي مشهور العدالة أو بكونه مزكى بالاختبار أو أن المزكين له أكثر أو أنه معروف النسب أو مشهور النسب أو صريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته. وهكذا يرجح برواية كونه أحفظ، وكذلك ما لو ذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة، وكذلك سماعه من غير حجاب كمن يروون عن عائشة، وكون الراوي من أكابر الصحابة وكونه ذكرا خلافا للأستاذ. وثالث الأقوال إن كان الخبر في أمور النساء فتقدم رواية المرأة، وإن كان في غيرها فتقدم رواية الذكور، وهكذا تقدم رواية الحر على العبد ومتأخر الإسلام على متقدم، وقيل العكس، وهكذا تقدم رواية من تحمل الرواية بعد التكليف، وتقدم رواية غير المدلس، وتقدم رواية غير ذي الإسمين، ورواية المباشر للواقعة كحديث أبي رافع في نكاح المحرم وصاحب الواقعة كحديث ميمونة، ومن روى باللفظ على من روى بالمعنى، وهكذا تقدم رواية من لم ينكره راوي الأصل، تقدم كونه يقدم الحديث الذي في الصحيحين، ويقدم القول على الفعل، ويقدم الفعل على التقرير، ويقدم اللفظ الفصيح والأفصح والمشتمل على زيادة، وما ورد بلغة قريش على ما ورد بغيرها، ويقدم المدني لاحتمال تأخره، ويقدم المشعر بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقدم المذكور فيه الحكم مع علته، والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم، وعكس آخرون، ويقدم ما فيه تأكيد أو تهديد، وما كان عموما مطلقا على ذي السبب إلا في موطن السبب، ويقدم العام الشرطي يعني بأسلوب الشرط كقوله فمن يعمل مثقال ذرة، على النكرة المنفية في الأصح وهي على باقي ألفاظ العموم. فتلاحظون أن بعض هذه الأسباب في الترجيح يعود إلى صفات الراوي، وبعضها يعود إلى الإسناد، وبعضها إلى صفات المروي، وبعضها يعود إلى المتن، وبعضها يعود إلى الحكم المستفاد من المتن، وبعضها يعود إلى أمر خارجي خارج عن الدليلين المتعارضين. وقد أورد المؤلف من ذلك نماذج في الترجيحات التي يستدل بها، وهكذا كما وردت مرجحات في التعارض بين الأخبار يرد مثلها ترجيحات في الأقيسة. انتقل المؤلف بعد ذلك للكتاب السابع وهو المتعلق بالاجتهاد، والاجتهاد رتبة تمكن صاحبها من استخراج الأحكام من الأدلة، وقد عرفه المؤلف بأنه استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم. وبعضهم يقول الاجتهاد هو استخراج الأحكام من الأدلة فيشمل ما كان قطعيا وما كان ظنيا، وأما المجتهد فهو الفقيه، وهو يتصف بصفات أولها أن يكون عنده القدرة على تطبيق قواعد أصول الفقه، وثانيها أن يكون عنده معرفة بالأدلة الشرعية في تفاصيلها، وثالثها أن يكون عنده معرفة بأقوال الفقهاء خصوصا ما اتفقوا عليه وما اختلفوا، ورابعها أن يكون عنده من العلم بلغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة. ويشترط فيه أيضا أن يكون مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا، قال أي ذو ملكة أي قدرة على الفهم يدرك بها المعلوم. وهناك من قال بأن العقل هو نفس العلم، وقيل ضرورية فقيه النفس وإن أنكر القياس، يعني لا يلزم أن يكون ممن يثبت القياس، وثالثها أنه لا يكون فقيها إلا إذا كان مقرا بالقياس الجلي. يقول وعارفا بالدليل العقلي والتكليف به ذو الدرجة الوسطى في اللغة وفي العربية، ولا بد أن يكون قادرا على تطبيق قواعد الأصول، وعارفا بمتعلق الأحكام من الكتاب والسنة، ولا يشترط في ذلك الحفظ عند أكثر الأصوليين، واشترطه الإمام الشافعي. وقال الشيخ الإمام وهو من هذه العلوم ملكة له، أي صفة ثابتة في نفسه راسخة فيها، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصد الشارع. ويعتبر معرفة مقاصد الشارع. وقال الإمام الشيخ الإمام لإيقاع الاجتهاد يعتبر لإيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة في كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرق الإجماع وأن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وشرط المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف وحال الرواة وسير الصحابة، ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك، يعني لا يشترط أن يكون عنده القدرة على التصحيح والتضعيف وإنما يعرف أقوال أهل الاختصاص في ذلك. كذلك لا يشترط أن يكون عارفا بعلم الكلام ومسائل العقائد، ولا أن يكون عارفا بتفاريع الفقه لأنها ناتجة عن الاجتهاد فلا يصح أن تكون شرطا فيه. وهكذا لا يشترط أن يكون ذكرا أو حرا، ولا يشترط في الاجتهاد العدالة، لكن لا يقبل قوله إلا إذا كان عدلا. وليبحث عن المعارض واللفظ هل معه قرينة، يعني لابد أن يستوعب ذلك. والمجتهدون أنواع ورتب، أولها المجتهد المطلق وهو الذي يستخرج الأحكام من الأدلة غير مقيد في الأصول ولا بالفروع بمذهب إمام. والثاني مجتهد المذهب، مجتهد المذهب، وهذا عنده التزام وتقيد بقواعد الإمام في علم الأصول، لكنه في الفروع قد يخرج عن أقوال الإمام، وهذا يسمى مجتهد المذهب، ويسميه بعضهم أصحاب الوجوه. والثالث مجتهد الفتيا، وهو من يرجح بين الأقوال الواردة في المذهب، وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر من أقوال المذهب. وهذه ثلاث رتب يجوز الرجوع إلى أصحابها والاعتماد على أقوالهم. وهناك أصحاب التخريج، وهم الذين يقيسون المسائل الجديدة على الأقوال الواردة عن أو في المذهب. وهناك أصحاب الحفظ، ممن يعرفون مواطن بحث المسائل في الكتب الفقهية، وهذان الصنفان لا يجوز الاستناد على أقوالهم ولا على فتواهم. قال والصحيح إلا في مواطن الضرورات. قال والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد، فقد يكون مجتهدا في باب لكنه غير مجتهد في باب آخر، مجتهد في باب الفرائض أو في باب العبادات أو في باب المعاملات دون غيرها من الأبواب. قال وجواز الصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. وثالث الأقوال أنه يجتهد في الآراء والحروب فقط. والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ أو لا يقر على الخطأ فيه، كما أن الصواب أن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم ولا يلزم انتظاره، فقد اجتهد عدد من الصحابة في زمانه فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لسعد لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة، وصوب عمرو بن العاص في اجتهاده عندما ترك الوضوء أو الاغتسال. وهناك قول ثالث يقول بأن الاجتهاد الذي أذن فيه هو الاجتهاد الجائز دون ما لم يأذن فيه، وآخر منعوا من الاجتهاد، وآخر قالوا يجوز الاجتهاد للبعيد عنه دون القريب منه، وخامسها أنه يجوز الاجتهاد في زمانه للولاة وأنه وقع منهم، وثالثها قال لم يقع للحاضر عنده صلى الله عليه وسلم اجتهاد بخلاف الغائب، ورابعها توقف في المسألة. هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد فقط؟ أما في المسائل الخبرية فالمصيب واحد فيها، وما عدا فإنه مخطئ. وهذا ما قال عن المؤلف المصيب في العقليات، مراد به الخبريات. ومنشأ هذا أن بعضهم يقول العقائد تؤخذ من العقول، والصواب أن العقل لا يعارض دلالة النصوص، لكن العقل قد يعجز عن إدراك محارات النصوص. قال ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر. ونسب للجاحظ والعنبري بأنه لا يأثم مجتهد، قيل مطلقا وقيل إن كان مسلما، وهذا يعني فيه نفي التأثيم. وهناك من نسب للعنبري بأنه قال كل مصيب، يعني في العقائد والعقليات، والذي يظهر أنه لا تصح هذه النسبة للعنبري، وإنما صوبهم بمعنى نفى الإثم عنهم وأجاز لهم الأخذ باجتهاداتهم في مسائل العقائد، وبالتالي فما نقل عنه في ذلك ليس بصحيح. وأما المسألة التي لا قاطع فيها فحينئذ هل كل مجتهد مصيب كما قال بذلك طوائف؟ وبالتالي قالوا بأن حكم الله يتبع ظنون المجتهدين، أو أننا نقول المصيب واحد وما عداه مخطئ كما قال بذلك الجماهير، وهذا هو الصواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وبالتالي من قال بأنه أصاب اجتهادا لا حكما، يعني أنه أصاب في كونه اجتهد، ولا يعني هذا أنه أصاب حكم الله في المسائل. قال هل هناك حكم في المسائل لله عز وجل قبل اجتهاد المجتهدين؟ قال الجمهور نعم، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه. قال والأصح أن عليه أمارة، وأن المكلف مطالب بإصابة ذلك القول، ومن أصابه فله الأجر، ومن أخطأ فيه فإنه لا يأثم بل يؤجر، للحديث السابق. أما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا، وبعضهم حكى فيها خلافا، والصواب أن المصيب واحد في الجميع، ولكن هل يأثم المخطئ؟ نقول إن كان معذورا في خطأه فإنه يعذر ولا يلحقه الإثم، لكن متى قصر فإنه يلحقه الإثم وفاقا. ننتقل إلى حكم القاضي، هل ينقض؟ إن كان حكم القاضي في المسائل التي فيها دليل قاطع ينقض، هكذا أيضا حكم القاضي الذي بني على دليل تبين بطلانه فإنه إذا كان من تحقيق المناط فإنه ينقض، كما لو حكم بشهادة شاهدين ثم كذبا نفسيهما. أما حكم القاضي في المسائل الاجتهادية فإنه لا ينقض، وإلا لأدى ذلك إلى عدم استقرار الأحكام القضائية. فقال لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا، فإن خالف نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا يعني قاطعا، أو حكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره حيث يجوز له التقليد فإنه ينقض حكمه. ولو تزوج بغير ولي، إذن المسألة الأولى هذا في حكم القاضي، لو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالأصح حينئذ نقول بتحريمها، ويلزمه أن يجدد عقد الزواج. وهناك من قال بأنه إذا حكم فيه قاض فإنه حينئذ لا يلزمه تجديد العقد. قال وكذا المقلد إذا تغير اجتهاد إمامه ومفتيه، فحينئذ يقول الأصح أنه يلزمه أن يعمل بالاجتهاد الجديد. ومن تغير اجتهاده، يعني إذا كان الفقيه قد تغير اجتهاده، فإنه يلزم أن يخبر المستفتي ليكف، ولا ينقض معموله يعني ما ترتب عليه، ولا يضمن التالف أو المتلف إن تغير لا لقاطع، فإن تغير بوجود دليل قاطع لزم الضمان. قال مسألة يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد احكم بما تشاء، هذه مسألة فرضية يذكرونها بحيث تفوض الأحكام لرأي أحد من الخلق، وبالتالي يجعل قوله هو الدليل. قال يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد احكم بما تشاء فهو صواب، ويكون مدركا شرع ويكون مدركا شرعيا يعني من الأدلة، ويسمى تفويض، وتردد الشافعي، قيل تردده كان في جوازه وقيل في وقوعه، وقال السمعاني هذا يجوز للأنبياء لكن لا يجوز لغيرهم. قال والمختار أن هذا لم يقع، وأن الوحي ما يزال ينزل بتقرير أحكام الله عز وجل. قال المؤلف مسألة التقليد، فسر التقليد بأنه أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، والتقليد يلزم غير المجتهدين لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعضهم قال لا بد أن يتبين للمقلد أن اجتهاد من قلده صحيح. أما التقليد في القواطع فمنع منه طائفة وأجازه آخرون لما ورد في النصوص، سيأتي إن شاء الله بحثها. قال وقيل لا يقلد عالم، يعني أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، والعالم وإن لم يصل إلى درجة الاجتهاد فإنه لا يقلد غيره. أما ظان الحكم باجتهاد، يعني من وصل إلى رتبة الاجتهاد وتوصل إلى الحكم في المسألة باجتهاده، فحينئذ يجب عليه العمل بقوله واجتهاده، ويحرم عليه أن يقلد، لأن الأصل العمل بالنصوص، وبالتالي يمنع من التقليد حينئذ. وكذا المجتهد، يعني من كان عنده أهلية اجتهاد فإنه يجب عليه أن يعمل بالاجتهاد، أن يجتهد وأن يعمل باجتهاد نفسه. وبعضهم قال ما دام ما لم يجتهد بعد فيجوز له التقليد، وبعضهم قال يجوز للقاضي التقليد دون غيره، وقيل يجوز تقليد الأعلم، وقيل يجوز عند ضيق الوقت، وقيل فيما يخصه في نفسه. إذا تكررت الواقعة فهل يلزم تجديد الاجتهاد أو لا يلزم ذلك؟ قولان، الثالث يقول إن كان يذكر الدليل الأول فحينئذ يكفيه الاجتهاد الأول ولا يلزمه اجتهاد جديد. والعامي يستفتي إذا وقعت له المسألة مرة أخرى هل يكفيه سؤاله الأول أو لا بد من سؤال آخر على نفس الخلاف السابق. قال ولو مقلد ميت ثم تقع له تلك الحادثة هل يقع السؤال مرة أخرى؟ والصواب أنه إذا كان قد سألها بنفسه أو سئلت له جاز له أن يكتفي بسؤاله السابق. إذا كان هناك فقيهان أحدهما أفضل من الآخر، فقبل أن نعلم بأقوالهما يجوز لنا أن نقلد أيهما، فيجوز تقليد المفضول على الصحيح، وخلافا لبعضهم الذين قالوا لا يجوز إلا تقليد الفاضل. وبالتالي لا يلزمنا أن نبحث عن الراجح بين المفتين ومن هو الأفضل منهم، ولكن إذا علمت بأقوال المفتين فحينئذ يلزمك أن ترجح بينهم بحسب العلم والورع والأكثرية، فتعمل بأقوى القولين. هل يجوز لنا أن نقلد الأموات أو لا يجوز؟ خلاف بين الأصوليين، اختار المؤلف جوازه خلافا للإمام، وهناك قول يقول إذا كان في فقهاء مجتهدون في زمانك لم يجوز لك تقليد الأحياء الأموات. قال ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية، هذه طرق معرفة من يصح استفتاءه، من عرف بالأهلية أو ظن، بطرق: واحد، باشتهاره بالعلم والعدالة، اثنين، انتصابه والناس مستفتون ولو قاضيا، وقيل لا يفتي القضاة في مسائل المعاملات، وبالتالي لا يصح أن نرجع إلى المجهول فنستفتيه، ويجب أن نتأكد من أن من نسأله من أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر، فالعلم لابد من التقصي فيه والتأكد منه، وأما العدالة فيكفي الظاهر. وهكذا من طرق معرفة أهلية المجتهد أن يكون هناك فقيه يخبرك بأن هذا أهل ولو كان الفقيه واحدا. قال وللعام، أي يجوز للعام أن يسأل الفقيه عن دليله على جهة الاسترشاد، ثم عليه بيانه إن لم يكن الدليل خفيا. من كان قادرا على التفريع والترجيح فإنه يفتي بمذهب المجتهد، هذا القادر على الترجيح هو مجتهد المذهب الذي تقدم معنا، والقادر على التفريع هم أصحاب التخريج الذي ذكرناهم قبل قليل. قال: فهؤلاء يفتون بمذهب المجتهد إذا اطلعوا على مأخذه واعتقدوا صحته. وهناك قول بعدم جواز ذلك، وهناك من يقول يجوز عند عدم المجتهد، ورابعها وإن لم يكن قادرا لأنه ناقل. انتقل إلى مسألة أخرى، وهو هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد؟ فأجازه الجمهور، وقال الحنابلة بأنه لا يجوز لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومن الحق أن يكون هناك مجتهد. قال: ولابن دقيق العيد قول بأنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد إلا في آخر الزمان إذا تداعى الزمان وتزلزلت القواعد. قال: والمختار أنه لم يثبت وقوع زمان خلا فيه عن أهل الاجتهاد. إذا عمل العامي بقول مجتهد يلزمه المضي فيه والاستمرار عليه ولا ييس له الرجوع عنه. لماذا؟ لأنه حينئذ إذا ترك إنما يتركه لاتباع الهوى، ولا يجوز للمكلف اتباع الهوى. وقيل يلزمه بمجرد الإفتاء، وقيل لا يلزمه إلا بالشروع في العمل، وقيل يلزمه إن التزمه، وقيل يلزمه إن وقع في نفسه صحته، وقال ابن الصلاح: إن لم يوجد مفت آخر فإن وجد تخير بينهم. والأصح جواز أن يعمل بقول فقيه آخر في حكم آخر، فلا يلزم من سؤاله في مسألة أن يستفتيه في جميع المسائل. هل ننتقل بعد ذلك إلى مسألة التمذهب؟ هل يجب التزام مذهب معين بحيث يعتقده أرجح أو مساويا أو لا؟ فهذه أقوال لأهل العلم، والصواب أن التمذهب إنما يكون من أجل التعلم ومن أجل استفادة طرائق الاجتهاد، وأما في العمل فإن الفقيه يعمل بما دل عليه الدليل، والعامي يعمل بقول أهل الاجتهاد في زمانه. قال: وأنه يمتنع تتبع الرخص، فلا يجوز للإنسان الأخذ بما يراه أسهل الأقوال وأخفها من أجل أن ذلك يوافق هواه، لنهي الشارع عن اتباع الهوى. قال المؤلف: اختلف في التقليد في أصول الدين، يعني من العقائد، وبعضهم قال أصول الدين يحرم النظر فيها، يعني الاجتهاد فيها، وقال الشافعي يجب الاجتهاد فيها والنظر، بل أبطل إيمان المقلدين، وقال القشيري بأن هذا النقل مكذوب عليه. والتحقيق إن كان آخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي، وإن كان جزما فيكفي خلافا لأبي هشام. فهذا آخر ما ذكره المؤلف من مسائل أصول الفقه، والصواب أن التقليد في أصول الدين واقع في الزمان الأول حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا إنما هو في من كان مخطئا في تلك المسائل. أما المصيب الذي قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، فإنه لم يسأل هل أخذت ذلك عن تقليد أو عن اجتهاد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.